رجل اشترى شيئا فوهب من سائله قبل ان يتفرقا ولم يمسك الباجر على المشتري او اشترى عبدا فاعتقا. وقال طالب الجنه من يشتري الشيء على الرضا ثم وجبت له وجبت له. وقال السيدي حدثنا بما قال حدثنا عن ابي عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بدر صالح بن عمر فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزوره عمر ويرده ثم يتقدم فيزوره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني. قال هو لك يا رسول الله. قال بعني فباعه للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال ابو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بيت من امير المسلمين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فلما تقايانا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشيه ان يرازل البيع. وكانت السنه ان المتبايعين باختيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وقيامه رايت اني قلقت رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى عرض ثمود بثلاث ليال اشتاقني إلى المدينة بثلاث ليال. باب ما يكره من ارتداء البيع. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فقال إذا بايعت فقلنا في هذا باب ما ذكر في الأسواق.
هذا الباب في حديث إذا بايعت فقل لا خلابة لأن من أنواع الخيار خيار الغبن هو أن يدعي البائع أو المشتري أنه غبن فباع أو اشترى بغير سعره. وقوله هنا إذا بايعت فقل لا خلابة هذا في من كان لا يحسن البيع والشراء. في من لا يحسن فإنه يؤكد على من يبيع معه أو يشتري بأن يقول لا خلابة يعني لا غرض ولا غبن ولا خديعة في البيع. وإذا كان كذلك فإن بيع الغبن يعني من باع شيئا قد غبن فيه وقد قال لا خلابة يعني لا غبن في هذا وأنك تعطيني بسعر مثله فإن له فيه خيار الغبن. وأما إذا اشترى أو باع وهو يعلم السوق وفي إمكانه أن يسأل والأسباب عنده متيسرة فإنه لا يقبل في شأنه دعوى الغبن لأنه ما من أحد يبيع أو يشتري إلا وله نظر إما البائع أو المشتري في السعر إما أقل وإما أكثر. فمن ادعى الغبن وقد تهيأت الأسباب له أن لا يغبن فإنه لا يقبل دعوى الغبن إلا إذا تحقق أنه ليس له سبيل أن يعلم حقيقة السعر. فمثلا باع بيتا وهو يعرف أملاك الناس ويعرف ما يبيع به الناس وما يشترون إما من جهة الاستعجال وإما من جهة كذا ثم يقول غبنت وهو يسوى كذا فإنهم لا يقبلون لأنه بإمكانه أن يكون يسأل بإمكانه أن يكون يعرف الحقيقة وهو ترك ذلك. وكذلك من أتى في سوق عامر واشترى من بعض المحلات بسعر وكان السعر غاليا ثم وجده رخيصا في مكان آخر فإنه لا يعد مغبونا في ذلك لأنه بإمكانه أن يسأل. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة فيه إشارة إلى أن الغبن الذي فيه الخيار، وإذا ادعى المغبون على من بايعه بالغبن فإنه يفسخ له، هذا في حال من مثله يخدع إما بعدم معرفة السوق أو عدم تهيئة الأسباب له أن يسأل، وفيه دلالة على أن من لم يكن كذلك فإنه لا خيار غبن له، لأنه بإمكانه أن يعلم الحقيقة، يعلم الصواب. وهذا أيضا فيه إغلاق وسد لوسيلة من وسائل الخلاف والتلاعب، لأنه قد يبيع ثم يقال له كذا وكذا فيدعي الغبن، وأكثر الناس إذا علم أنه سيعطى أكثر ولو بقليل ربما ادعى الغبن. ولهذا العلماء قسموا الغبن إلى قسمين: غبن فاحش وغبن معتاد. فلا يلتفت إلى الغبن المعتاد، لأن هذا مما يجري عادة في الناس أن يغبن بزيادة 10% أو نحوها أو أكثر قليلا. والغبن الفاحش هو ما لم يكن سعر مثيله في السوق ولا قريبا منه، لأن يكون غبنا فاحشا، كأن باعه ما يباع في السوق عادة بمئة، باعه بسعر أكثر من ذلك 300 أو 400 ونحو ذلك، ولا يمكنه معرفة السوق في هذا، يعني نوع من الخديعة، خدعه خديعة في هذا البيع، فهذا بالشروط السابقة يقبل دعاؤه للغبن.
قال حدثني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش من كعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على أنياتهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن نافع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه احدكم في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجه، وذلك بانه اذا توفى فاحسن الخطوه ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه، لا ينهزه الا الصلاه، لم يحصل خطوة إلا رجع بها درجة، أو صفت عنه بها خطيئة، والبلاء يصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يصل فيه ما لم يصل فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة، وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمه ولا تكنوا بكنيته. حدثنا مالك قال حدثنا زهير عن حميد بن أنس رضي الله تعالى أنه دعا رجل للبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي الزبير أن أبي سبيل مطعم عن أبي هريرة التوكيل رضي الله تعالى عنه قال: شيئا فظننت انها تلبسه ثقابا او تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم احببه واحب من يحبه. قال سفيان قال ابي الله اخبرني انه راى نادر بن جبير اوتر بركعه. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى النافي قال حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم من يبيعوه حتى أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام ويباع الطعام إذا اشترى حتى يشتروا بها.
هذا الباب فيه ما يذكر في الأسواق، ومن المعلوم أن الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله جل وعلا، كما جاء في حديث الذي في جل وعلا فسأل الله فقال جل وعلا أحب البقاع إلي المساجد وأبغض البقاع إلي الأسواق، وذلك لما اشتملت عليه المساجد من ذكر الله والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن والتضرع والصلاة وأنواع البر والأعمال الصالحة. والأسواق بخلاف ذلك فإنها تشتمل على الكذب والغش والخديعة والأيمان التي تروج بها السلعة والتحاسد والنجش وأنواع التعديات وعدم القيام بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه. وإذا كان كذلك كان إتيان الأسواق على خلاف الأصل، فإن اجتناب مثل هذه البقاع التي هي مبغضة إلى الله جل وعلا على هذا التقعيد مطلوب. ولكن البخاري رحمه الله بين أن هذا ليس على ظاهره أو ليس على إطلاقه، من جهة أن إتيان الأسواق يترك مطلقا، بل إذا احتاج المرء أتى السوق، وأن خيار عباد الله كانوا يأتون الأسواق. فهذا عمر رضي الله عنه يقول ألهاني الصف في الأسواق وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم ينزل هذا من مرتبته. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى السوق، بل أتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود في حاجة الله عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه بضعا وعشرين درجة وأشبه ذلك. هذه كلها تدل على أن إتيان السوق لا حرج فيه، وأن من احتاج فإنه يذهب إلى السوق ويشتري حاجته بنفسه. و النبي صلى الله عليه وسلم أتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود حاجة الله عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه بضعا وعشرين درجة وأشبه ذلك. هذه كلها تدل على أن إتيان السوق لا حرج فيه، وأن من احتاج فإنه يذهب إلى السوق ويشتري حاجته بنفسه، وأن البيع والشراء في الأسواق لا بأس به لمن قام بحق الله جل وعلا فيه وحق عباده. وهذا ظاهر. وأما من منع الاتيان بالأسواق أو اختار لأهل الفضل والعلم أن لا يدخل السوق البتة فهذا مخالف لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، فقد كانوا يدخلون الأسواق ويبتاعون ويشترون ويشترون ما يحتاجون إليه مع القيام بحق الله جل وعلا وحقوق عباده في ذلك. وأما آخر الحادثة التي ذكرها وهي ما ورد في بيع الطعام، من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، والمقصود منه الطعام الذي يباع كومة، يعني الذي يكال ويكون صبرة، فإنه لا بد من استيفائه ولا بد من نقله، يعني حتى يتم انتقال البيع من البائع إلى المشتري. وكما جاء في حديث ابن عمر كان الناس يضربون في الأسواق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة على بيع الطعام حتى يؤوه إلى رحالهم، وذلك خروجا من الاختلاف في موجب الضمان، فإنه لو قال اشتريته ثم باعه وهو في مكانه وأصابته آفة أو تلف صار إشكال في من يكون الضمان عليه أو من يتلف عليه. صار هنا ما يتميز جهة الكومة هذه أو بيع الصبرة، صبرة الطعام، أنه لا بد من كيلها ونقلها حتى لا تباع إلا بعد الاستيفاء. إذا استوفاها المشتري فنقلها عن مكانها جاز له أن يبيعها، وأما قبل ذلك فلا، خشية من وقوع الخصومات بين الناس أو دخول الضمان على من لم يشتري. وأهل العلم اختلفوا في القبض والنقل في أقوال معروفة، وهل القبض في كل شيء بالنقل لا بد أن ينقله حتى يسمى قابضا له أم يختلف؟ والصواب في هذا ومحل بسطها كتب الفقه كما هو معلوم أن قبض كل شيء بحسبه، وتخلية أيضا قبض. وأما في الطعام الصبرة هو من الطعام فإن هذه لا تباع حتى تقبض، ولا تقبض إلا بعد الاستيفاء ونقلها من مكانها. والقبض يحصل بعد المعدود وبذرع المزروع وبتمييز الملك عن غيره والتخلية بين المشتري والملك بإعطاء المفاتيح وأشبه ذلك، هذا يحصل به القبض. والطعام هو الذي لا بد من نقله. ومن أهل العلم من قال كل شيء لا بد أن ينقل إذا كان من المنقولات، فلا بد من نقل المعدود والمزروع إلى آخره، فلا يتصرف فيه حتى ينقله، وهذا ليس بقوي ولم يجري عليه عمل الصحابة، وإنما إذا قبضه بعده أو بذرعه أو بالتخلية فإنه يجوز له أن يتصرف فيه، لأن المسألة راجعة إلى تحديد من يكون الضمان عليه فيما إذا تلف، فإذا تحدد بالقبض انتهى الإشكال وارتفع. أما الإبل والغنم ونحوها فالعلماء اختلفوا هل تبقى في مكانها مع معرفتها أم لا بد من نقلها، فمن سوقها عن المكان الذي هي فيه، وعلى قولين. والصواب أنه في ذلك أنه لا بد من سوقها حتى تخرج من ضمان البائع. نعم، نكتفي بهذا اللي بعده. هذا قوله تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أو ولا تكنوا بكنيتي، هذا كما في سياق الحديث ظاهر منه اختصاصه بحياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يتكنى المسلم بأبي القاسم، لأن المحذور أن ينادى أحد بأبي القاسم فيسمعه عليه الصلاة والسلام فيقع منه ما لا ينبغي وما لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، مثل ما حصل التفت له فقال لا أعني، هذا لا يناسب مقامه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تمييز النبي عليه الصلاة والسلام في النداء والمخاطبة، ومن ذلك النداء بالكنية هذا مطلوب تمييزا له عليه الصلاة والسلام عن بقية الناس ومحافظة على حقه ورفعة لمقامه وشأنه عليه الصلاة والسلام اللي هو كم. هذا ذكرت حتى أتى سوق بني قينقاع، يعني أن عليه الصلاة والسلام دخل سوق بني قينقاع وسوق يهود، واضح الوجه الاستدلال. طبعا الأحاديث فيها فوائد كثيرة متنوعة، لكن نذكر منها دائما ما يتعلق في مراد البخاري بالباء، في كل حديث من الفوائد الشيء الكثير.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية السفر بالسوق. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة. قال: اجل والله انه لموقوف في التوراة بعض صفته في القرآن: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للمؤمنين عن عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفصل ولا غليظ ولا سخاف ولا يشفع بالسيئة السيئة ولا في عفو ويغفر ولن يغفرك الله حتى يقين به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها علما عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه بعدنا في العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف كل شيء في غلاب، سيف أغلب وقوس غلفا، ورجل أغلب إذا لم يكن مفتونا.
هذا الباب عقده لبيان كراهية الصخب في الأسواق، ولما ذكر في الباب قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي السوق ويقضي حاجته بين الصفة المسنونة والمستحبة في من أتى السوق، فإنه عليه الصلاة والسلام وصفه ربه جل وعلا في التوراة بأنه ليس بسخاب في الأسواق، وسخاب بالسين وبالصاد أيضا صخاب من الصخب، وهو رفع الصوت حين البيع والشراء لما فيه من المماراة وترك الوقار وملاحاة الناس وأشباه ذلك. فإن الصفة الشرعية في من يبيع ويشتري ألا يكون ذلك عن صخب ورفع صوت، يعني حين يبايع أو يشتري، بل يكون ذلك على وجه السماح، كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة تكون بالقول وتكون بالفعل، وفي هيئة القول وهيئة الفعل أيضا، وهذه الهيئة في القول أن تكون بلسان طيب ليس بذي صخب ولا رفع صوت أو ما أشبه ذلك. نعم.
باب الاثنين على البائع والمعطي. بقول الله تعالى: وإذا كانوهم وزنوهم ذلك وإذا كانوهم وزنوهم يكثرون، يعني كانوا لهم وزنوا لهم، كقوله: يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فابتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع غراما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشافعي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستأنس النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعه من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلم يفعله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرة أصنافا، الأجود على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي فكعلت، ثم ما أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على هذا الموت وشقه، ثم قال: كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم.
فكلتهم.
ثم قال: كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم. وبقي شبيه كأنه لم ينقص منهم شيء. فقال قراءة عن الشافعي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكيل لهم حتى أتى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم جث له فأوفي.
هذا فيه بيان أن الكيل والوزن يكون من الطرفين، يكون من البائع ويكون أيضا من المشتري، وهذا مما ينبغي السماح فيه، فإنه إذا أراد البائع أن يكيل فيأذن المشتري له حتى يكيل وينظر لحقه، وإذا أراد أيضا المشتري أن يكيل بنفسه أو أن يزن بنفسه لتطمئن نفسه فلا بأس بذلك ويستسمح معه البائع. فالكيل والوزن على البائع وعلى المعطي، يعني على المشتري، فهذا وهذا. وقد دلت الأحاديث التي سمعت على أنه يكون من هذا وهذا. قال جل وعلا: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون الميزان، يعني ينقصونه. فهذا من جهة البائع. ومن جهة المشتري قال عليه الصلاة والسلام: من باع طعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني أنه إذا اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه على آخر حتى يستوفيه كيلا، يعني بنفسه. وهذا له أن يكيل بنفسه أو بوكيله أو بخادمه أو ما أشبه ذلك. والمقصود من هذا أن تطمئن نفس المشتري إلى أنه أخذ حقه، وأن تطمئن نفس البائع أنه أخذ أو أنه باع ما جاء عقد البيع عليه. نعم.
باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن عبد الله بن سلام بن أهل الكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم مبارك لكم.
الكيل وحدة حجم، يعني أو ليس وحدة، الكيل يعني للحجم، حجم الأشياء، مثل الكاس إذا ملئ هذا كيل، أو المد أو الصاع أو الوسق أو إلى آخره، هذه وحدات كيل. أما الوزن، الوزن معروف، والكيل أفضل من الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتال وكان يحب الكيل، وقال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. فالكيل أفضل وأكثر بركة كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان منضبط الشيء معروف، الكيل إذا كان منضبط. أما أن تؤخذ صورة الكيل وحقيقته ليس بكيل منضبط، هذا لا يدخل في التفضيل، مثل اللي يبيعون الآن يقولون مثلا بالطابق أو بالكرتون أو ما أشبه ذلك، هذا من جنس الكيل لكنه غير منضبط. فالمقصود الكيل المنضبط الذي يكون بوحدات كيل منضبطة، مد أو صاع أو أكثر من ذلك. نعم.
باب بركة طاع النبي صلى الله عليه وسلم وسهم. لعائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا عن ابن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة وجعلها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم. ودع وجودها في مدها وفارها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في إطائهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
هذا الباب باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث واضح في الدلالة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهل المدينة في صاعهم وفي مدهم. والصاع 4 أمداد، ومد النبي عليه الصلاة والسلام منقول بالرواية، يعني من حيث حجمه، وأهل الرواية يصنعون، يعني رواية الحديث في الإجازات، يصنعون المد على مد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة موازاته بالماء حتى يكون على السطح، ويجعلون في هذا ماء وفي هذا ماء حتى يكون هذا يساوي المصنوع الجديد. فالمد مروي بالإسناد، وأما الصاع فلا أعلمه يروى بالإسناد. فيمكن أن تصنع مدا على مد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، لأنه إذا أتت بعض أمور العبادات المتعلقة بالكيل مثل زكاة الفطر أو الكفارات، كفارة يمين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كيلا. زكاة الفطر معلوم أنها بالكيل، والناس الآن قلبوها إلى وزن من جهة الحاجة إلى ذلك، ولا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكيله كيلا. فإذا كان عندك مد من مد النبي عليه الصلاة والسلام، أو صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، له 4 أمداد، فهذا أفضل. والصاع والمد اسمان، قد يكون هناك مد وصاع بالاسم لكن ليست موازية أو مساوية لمد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاعه، مثل ما هو موجود عند أهل نجد، فمدهم وصاعهم أكبر من مد النبي عليه الصلاة والسلام ومن صاعه. والعلماء هنا اختلفوا، هل المقصود بالمد والصاع الاسم أو المقصود منه الحقيقة، يعني أن يكون مماثلا لمد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاعه. فمن قال إنه معلق بالحقيقة جعل ذلك، يعني من جهة الأحكام الشرعية في زكاة الفطر وفي الكفارات وأشباه هذا، جعله متعلقا بمد النبي عليه الصلاة والسلام وبصاعه. ومد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الوزن قرابة، يعني إذا ملئ بالبر الثقيل الرزين الذي اعتني به من حيث سقيه ومن حيث سماده وأشباه ذلك، يقرب من نصف كيلو وزيادة، والصاع أكثر من الكيلوين بقليل. وصاع أهل نجد 3 كيلوات إلا ربع تقريبا، ولهذا يقال 3 كيلو الصاع. فتجد مثلا زكاة الفطر صاع لكل واحد، يعني 3 من الكيلوات، لكنه بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك. فالعلماء منهم من علقه بوزن صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من علقه بالاسم. ومعلوم وممن اختار التعليق بالاسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له معروفة في الاسم والمسمى، واختار طائفة من المتقدمين والمتأخرين تعليقه بالمد النبوي والصاع النبوي دون ما سمي بالمد والصاع. والصواب من هذا، من هذين القولين، أنه يجرى على ما تعارفه الناس في مدهم وصاعهم، ما لم يكن في هذا إجحاف بهم، يعني في فرق كبير بينهم كالضعف وأشباه بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعهم، فيؤخذ بصاع الناس الذي فيه إذا كان أكثر من الصاع النبوي، يعني مثل ما هو موجود عندنا نأخذ بالصاع الموجود، لأن صاع النبي عليه الصلاة والسلام ليس بموجود بين يدي الناس، والكيل مبارك وهو أفضل من الوزن، والأمور معلقة بالكيل، وترك الصاع الموجود يصير بنا إلى الوزن، وهذا خروج عن ما شرع من الكيل في صدقة، صدقة الفطر وفي الكفارات وأشبه ذلك. نعم.
باب ما يذكر فيه بالإصرار والفكرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الذين يشترون الصغار مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يمسكوا إلى رحالهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب عن الحارث بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجعا. حدثني ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال: من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى الذي أخاذمنا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حجرناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا ها هوها، والبر بالبر ربا إلا ها هوها، والتمر بالتمر ربا إلا ها هوها، والشعير بالشعير ربا إلا ها هوها.
هذا الباب فيه أن يجري فيه المكيالان، مكيال البائع ومكيال المشتري، يعني أن لا يبيع هذا الموجود هكذا كومة ما يدرى كم هي ولا ما هي ولا مقدارها إلى آخره، بل لا بد من أن يكون عن شيء بين حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري، فلا بد من الاستيفاء حتى يستوفيه، يعني يعرف ما له فيه حتى يكيله فيعرف مقداره. قوله ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، هذا يعني خذ وهات، يعني القبض، يعني لا بد حين المصارفة أن يكون هناك قبض. الذهب بالذهب لا بد فيه من مساواة ومن قبض في المجلس هاء وهاء، والبر بالبر كذلك لا بد من مساواة. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث دل على أنه إذا اتحدت الأصناف اشترط في الصرف شرطان: المساواة حيث الوزن ثم أو الكيل، والثاني القبض الذي دل عليه قوله هاء وهاء. وإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل وبقي شرط التقابض. وأما قول البخاري رحمه الله تعالى في أول الباب والحكرة كأنه يعني بها الاحتكار، وإشارة منه إلى أن الاحتكار إنما يكون في قوت الناس وفي طعامه، وهذا صحيح، فإن الاحتكار جاء النهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، كما رواه مسلم وغيره عليه الصلاة والسلام. والاحتكار له شروط حتى يكون احتكارا، من أهم شروطه أنه لا احتكار إلا فيما كان قوتا للناس، إذا كان قوتا ففيه احتكار، وإذا لم يكن قوتا فليس فيه احتكار. يعني لا احتكار في ملابس، لا احتكار في سيارات، لا احتكار في كتب، لا احتكار في كذا وكذا، لأن هذه ليست من قوت الناس، وإنما الاحتكار في البر والشعير إذا كان قوت الناس، أو في الرز أو ما أشبه ذلك. وأيضا من الشروط المهمة في الاحتكار أن يعني في كون الشيء يعد احتكارا أن يكون جاء من خارج المدينة إلى داخلها، وأما إذا كان اشتري من داخل المدينة فحبسه لنفسه فليس هذا احتكار، فله أن يحبسه لنفسه. ومن الشروط المهمة فيه أن يكون عند حاجة الناس، أما إذا لم يكن عند حاجة الناس فالاحتكار، ولو حبس من القوت كذا وكذا. وكذلك من الشروط فيها التي ذكرها العلماء أن الاحتكار لا يكون في المدن الكبيرة، وإنما يكون في الصغيرة، كما قال الإمام أحمد أما هذه البلاد كبغداد ونحوها فليس فيها احتكار، يعني أنه لا يتصور أن يحتكر واحد في هذه البلاد الكبيرة قوت الناس وليس إلا عند هذا، أو يحتكر اثنين ثلاثة قوت الناس. وهذا باعتبار وذلك الاعتبار أن يحصل مثل ذلك الظن. أما لو حصل أن شركة أو أناس من التجار احتكروا فعلا فهو احتكار، وإن كانت المدينة كبيرة إذا كان يحتكر ذلك. فالمقصود حصول الاحتكار، وقولهم إنه ليس في المدن الكبار احتكار هذا صحيح باعتبار الواقع. أما إذا حصل أنه فيه احتكار من شركات ونحوها يستخدمون أشياء في أوقات الحاجة ويحتكرونها لا يعطونها الناس لأجل أن يرتفع السعر ويضيق على الناس فهذا لا يجوز. وشروطه معلومة في كتب الفقه، وربما يأتي مزيد بيان إن شاء الله لذلك. نكتفي بهذا.